ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
كان خلافنا الأساسي مع زملائنا في قوى الحرية والتغيير هو تحالفهم مع اللجنة الأمنية التي كان يرأسها البرهان.
الرؤية كانت واضحة بالنسبة للمؤتمر الوطني، هي محاولة السيطرة على التغيير والتحكم فيه من غير ما يتم تفكيك مفاصل التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة.
على المنظمة ككل وعلى القادة الأفارقة ككل حسم ذلك، لأنه حقيقة بيضرب في مصداقية الاتحاد الأفريقي بصورة كبيرة جدا جدا.
هذه دعوة إلى تقسيم السلطة السياسية في السودان وتقسيم الدولة حتى من ناحية يعني جغرافية.
معسكر كلمة وصل عدد الحالات اليومية التراكمية الآن 313، منها 45 حالة وفاة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الثلاثاء 5 من شهر 8 سنة 2025. عناوين الأخبار: مجلس الأمن يدرس إصدار بيان بشأن تشكيل حكومة تأسيس، ومجلس السلم والأمن الأفريقي ينهي اجتماعه عن السودان بدون مناقشة رفع التجميد. تحالف تأسيس ينتقد مواقف الاتحاد الأفريقي من حكومته، وتحالف صمود يشدد على تصنيف المؤتمر الوطني كمجموعة إرهابية. تجدد الهجمات بالمسيرات على بورت السودان وإصابة 5 أشخاص في قصف مدفعي على منطقة أبو قعود بشمال كردفان. انتشار واسع للكوليرا في دارفور وخاصة معسكرات النازحين، ومقتل نازح في معسكر السلام واختطاف معاون صحي بغرب دارفور. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي أن عملية سياسية شاملة بقيادة سودانية هي وحدها القادرة على إنهاء الأزمة، مشددا على أنه بدونها سيظل المدنيون الضحايا الرئيسيين. ورحب المجلس في اجتماعه رقم 1293 اليوم بتعيين الدكتور كامل إدريس رئيس للوزراء، مؤكدا التزام الاتحاد الأفريقي بسيادة السودان وسلامة أراضيه ووحدة وسلامته. وأدان المجلس تحركات ما وصفها بالقوات شبه العسكرية في إشارة إلى قوات الدعم السري، إضافة إلى التدخلات الخارجية وما يسمى بالحكومة الموازية، داعيا إلى وقف فوري للأعمال العدائية. كما أكد المجلس على ضرورة حماية المدنيين ومحاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان. وأضاف عبد الباقي جبريل في هذا الخصوص:
عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعه فوق العادة أمس، ناقش قضية السودان بصورة أعتقد أنه يعني مطلوبة، وهذا واجب الدول الأعضاء في هذا المجلس. واحد من النقاط الأساسية تم يعني طرحها للنقاش بالذات من الوفد المصري هو ضرورة رفع قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بتجميد عضوية السودان.
من جانبه قال عبد الباقي جبريل الخبير في الشؤون الإنسانية أن موقف مجلس السلم والأمن الأفريقي بعدم رفع تجميد مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي يتوافق مع قوانين الاتحاد الأفريقي، وأوضح في حديث لراديو ودبنغا أن رفع تجميد الأنشطة مشروط بحلول السلام المتفاوض عليه والعودة إلى مسار التحول المدني الديمقراطي. وقال أن رفض إعلان حكومة تأسيس يأتي في إطار رفض تقسيم الدول وفقا لنصوص الاتحاد الأفريقي، وانتقد عدم تعامل الاتحاد الأفريقي مع الأزمة الإنسانية بصورة فاعلة لتوصيل مواد إقاسية وحماية المدنيين، وأضاف في هذا الخصوص:
أعتقد أنه الموقف بتاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موقف سليم، هو يتماشى مع صحيح القانون حسب ما منصوص عليه في المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. تجربة السودان كما تعلم مع مجلس الأمن والسلم وتجميد العضوية قديمة.
من جانبه أشار السفير الشفيع محمد أحمد في حديث لراديو دبنغ إلى وجود روح جديدة وإيجابية في الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن التابع له، مؤكد أن المنظمة أصبحت أقرب إلى تحقيق أهدافها ومواثيقها الأصلية في الحفاظ على وحدة الدول الأفريقية وحل مشاكل القارة، وتوقع أن يسير الاتحاد الأفريقي نحو رفع تعليق مشاركة السودان قريبا، مستشهدا بترحيب الاتحاد المستمر بحكومة كامل إدريس واعتراضه على تشكيل حكومة موازية مما يصب في مصلحة وحدة السودان، وأضاف في هذا الخصوص:
أنا أعتقد أن هذا المسعى سوف يسير إلى الأمام، واضح في الاجتماع الأخير وقبله أنه في روح ما كانت زمان موجودة. إحنا قبل سنة كان الكلام كله سلبي في هذه المؤسسة المهمة جدا جدا، وأنا أعتقد هذا تغيير إيجابي جدا ومحترم جدا.
انتقد تحالف السودان التأسيسي بشدة بيان مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ووصفه بغير الدقيق والمختزل والمتناقض، في إشارة إلى بيانه بالاعتراف بمجلس السيادة والوزراء وإدانة تشكيل حكومة التأسيس. وقال المتحدث باسم التحالف دكتور علاء نوجد أن بيانات ومواقف الاتحاد الأفريقي تفتقر للحياد وتتناقض مع مواثيق المنظمة الداعية لمكافحة الديكتاتورية، ورفض التحالف وصف الحكومة التي جرى تشكيلها بأنها حكومة موازية بقيادة قوات الدعم السريع، مؤكدا أنه تحالف مدني وشامل ويمثل كافة أقاليم السودان. ونفى الدكتور علاء نجد وجود أي نزعة انفصالية لدى التحالف، وأضاف في هذا الخصوص:
تحالف التأسيس ده والحكومة السلام التي أعلنت والوحدة ليست حكومة فقط من الدعم السريع، إنما هي توافق كمية من الشعوب السودانية والمهمشين واللاجئين والنازحين وأشواقهم وحتى الذين يعني المقصون من قبل الحكومة المركزية.
قال الدكتور علاء الدين نوجد أن تصريحات بعض قيادة الاتحاد الأفريقي تفتقر للحياد، مثل وصفهم للدعم السريع بالتمرد وحديثهم عما وصفوه بانتصارات الجيش. وأوضح نوجد أن التناقضات في تصريحات مسؤولي الاتحاد تعكس أهواء شخصية تضر بمصداقية المنظمة، وأضاف في هذا الخصوص:
حقيقة غاية في التناقض مع وثائق وعهود المنظمة الأفريقية في محاربة الدكتاتورية والانقلابات. سيد محمد العيش يعني لأول مرة في تصريحات الاتحاد الأفريقي مسؤوليه أو وثائقه يتحدث عن ويبارك استمرار الجيش في دحر التمرد. الكلمة دي أول مرة ترد الاتحاد الأفريقي من بداية الحرب.
عقد مجلس الأمن الدولي أمس مشاورات مغلقة حول الأوضاع في السودان بناء على طلب الدنمارك والمملكة المتحدة، وقدم المبعوث الشخصي للأمين العام رمطان العمامرة والمفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إحاطة، ويتفاوض أعضاء المجلس حاليا على مسودة بيان صحفي بشأن إعلان تحالف تحسيس عن تشكيل سلطة حاكمة موازية. من جهة أخرى أجرى وزير الخارجية الأمريكي اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيره البريطاني والفرنسي بشأن الصراع الدائر في السودان. كشف شهود أعيان من ولاية البحر الأحمر أن الدفاعات الأرضية في بورت السودان تصدت لهجوم بمسيرة مساء الاثنين. وفي شمال كردفان قالت شبكة أطباء السودان أن 5 مدنيين أصيبوا بجراح بسبب قصف مدفعي شنه الجيش على منطقة أبو قعود وفي شمال دارفور. قالت مصادر لراديو دبنجا أن أحد المدنيين قتل وأصيب آخرون في هجوم بمسيرة على سوق كتم يوم الأحد. قال الدكتور بكري جاك القيادي في تحالف صمود أن مطالبة التحالف بتصنيف المؤتمر الوطني كمنظومة إرهابية يأتي بسبب دوره في الحرب في السودان. وأوضح في حديث لراديو دبنجا أن المؤتمر الوطني هو الطرف الرافض للسلام في السودان حتى لو أدى ذلك إلى تقسيم السودان، وأكد أن استعادة المسار المدني الديمقراطي لا يمكن أن تتحقق في ظل سيطرة تنظيم مسلح، موضح أن المؤتمر الوطني سيعرقل أي حوار في حال عدم تماشيه مع تصوراتهم للسيطرة على السلطة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذه الخطوة هي خطوة سياسية في الأساس، طبعا عندها تبعات قانونية، وإذا ده تم النجاح فيه زي ما في قانون مطروح في الكونغرس الآن من قبل سيناتور تيد كروز وفي جهات كثيرة في دول صنفت الجماعات الإسلامية جماعات إرهابية، احنا نفتكر إنه ده غير زعزعة الاستقرار في السودان وشعار الحرب، ده ما تنظيم يمكن التعايش معه بالسلاح وبالسيطرة على كل الأركان الدولة والمنظمات العسكرية.
بالمقابل قال المحلل السياسي قرشي عوض، قال لراديو دبنجا أن المطالبة بتصنيف الحركة الإسلامية كمنظومة إرهابية يأتي ضمن أجندة دولية تهدف إلى إبعاد الجيش والدعم السريع من المشهد السياسي، وقال أن الحظر سيمتد ليشمل الجيش من أجل إبعاده عن المشهد السياسي مساواة بالدعم السريع، معربا عن استقرابه لعدم دعوة تحالف صمود لتصنيفه كمجموعة إرهابية. وأكد في الوقت ذاته أن نهج الحركة الإسلامية يقتضي وصفها بالمنظومة الإرهابية، وأضاف في هذا الخصوص:
تصنيف الحركة الإسلامية في هذا الوقت بالتحديد بأنها حركة إرهابية ليس بمعزل عن الأجندة الدولية التي تسعى إلى إبعاد الجيش وإبعاد الدعم السريع من المشهد السياسي كما جاء في عدة تصريحات دولية.
تقدم الحزب الشيوعي السوداني بعبرة بمبادرة تتمثل في تمويل شبكة طاقة شمسية لتشغيل محطتي كهرباء عبرة الرئيسية الجديدة والمحطة القديمة، الأمر الذي أثار نقاشا واسعا في وسائل التواصل الاجتماعي واعتبرته بعض الأوساط اعترافا بالحكومة. وقال الحزب في بيان أن المبادرة تهدف لحل مشاكل انقطاع التيار الكهربائي وتخفيض تكلفة المولدات التي تعمل بالجازولين. من جانبه قال عضو الحزب الشيوعي خرشي لراديو دبنجا أن المبادرة تأتي في إطار أن قضايا الجماهير المتمثلة في الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لا يجب أن تنتظر سقوط الحكومة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الحزب لا يعترف بحكومة بورت السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
في تقديرنا أن قضايا الجماهير العاجلة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لا يجب أن تنتظر حتى سقوط الحكومة أو نهاية الحرب، ولا بد من إيجاد حلول لها سواء كان ذلك بالتعاون مع السلطة أو بالضغط عليها.
حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الأسر المحاصرة في الفاشر عاصمة شمال دارفور تواجه خطر المجاعة الشديدة في المدينة المعزولة تماما عن المساعدات الإنسانية لأكثر من عام بسبب إقلاق جميع الطرق، مما ترك السكان يعتمدون على إمدادات محدودة للغاية. وقد ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة تصل إلى 460% مقارنة ببقية السودان. ورغم الدعم النقدي الرقمي الذي يقدمه برنامج الأغذية العالمي ل 250 ألف شخص، إلا أنه لا يلبي الاحتياجات الهائلة. ودعا أريك بريتسون المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي دعا إلى وصول فوري ومستدام للمساعدات، محذرا من أن الأرواح ستسحق دون ذلك. كشف الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين أن الكوليرا تتفشى بصورة متسارعة في معسكرات النازحين في دارفور، مطالبا المنظمات ببذل جهود أكبر من أجل القضاء على المرض. فيما أعلنت حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد عدم إقامة احتفالات ذكرى تأسيسها في جبل مرة بسبب تفشي المرض. وقال آدم رجال لراديو دبنجا أن عدد حالات الإصابة في دارفور ارتفع إلى أكثر من 4100 58 حالة، وأشار إلى تسجيل 3200 حالة في طويلة، منها 65 حالة وفاة، وتسجيل 381 حالة في غولو، منها 40 حالة وفاة، بينما سجلت منطقة جيلدو 25 حالة، منها 6 حالة وفاة. وحول معسكرات جنوب دارفور، قال آدم رجال أن معسكرات كلمة وعطاش ودريج والسلام سجلت المئات من الإصابات وعشرات الوفيات. وأضاف آدم رجال في هذا الخصوص:
هذه الوباء يعني قد تنتشر بصورة سريعة جدا، حيث ممكن تقول انه هي كارثة انسانية بالفعل، لانه الوباء تنتشر بدون ما انه الاستجابة حتى الان ضئيل، يعني لانه المقومات بتاعت مكافأة يعني ضعيفة جدا، لانه محتاج لأدوية، محتاج لمراكز بتاعت العزل.
من جهة اخرى، انطلقت حملات رش الرذاذ في معسكر عطاش للنازحين بجنوب دارفور للحد من انتشار وباء الكوليرا. وقال شهود عيان أن الحملة استهدفت سنتري 14 و6 اللذان شهدا تسجيل حالتي وفاة وحالة إصابة واحدة. وأضاف نازحون في هذا الخصوص:
المادة اللي هم من مصر الكولور بسيطة جدا، وحتى الترمات ما كان يعني اثنين ترمات فقط بنختفي من البيت المصاب والجيران اللي حوله، أي حالة حصلت أنا بمشوا بعمل دائرة دي يعني أكثر من 20 بيت وأشرف بيت دائما.
أعلنت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور عن تسجيل 104 حالات إصابة جديدة بالكوليرا، منها 5 وفيات أمس الاثنين، ليرتفع عدد الحالات إلى 1235، منها 69 حالة وفاة منذ تسجيل أول حالة في 27 من شهر 5. وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى تسجيل الحالات في نيالا ومحليات السلام وكاس وميرشين، بجانب ظهور حالات بمحلية جبل مرة لأول مرة. قال مواطنون لراديو دبنجا أن المعاون الصحي عبد الله بشير أحمد جرى اختطافه من مزرعته في بير سليبة بمحلية سربة بولاية غرب دارفور يوم الأحد، واقتياده إلى مكان مجهول، وطالب المواطنون قوات الدعم السريع بالتدخل من أجل إطلاق سراحه. وأضاف في هذا الخصوص:
تم اختطاف دكتور عبد الله بشير أحمد، هو معاون صحي في منطقة بير سليبة بمحلية سربة ولاية غرب دارفور أمس ميليشيا داخل مزرعة في بير سليبة.
قتل الشاب عبد الكريم محمد محمود صباح اليوم في ظروف غامضة أثناء توجهه من معسكر السلام إلى سوق نيالة بولاية جنوب دارفور، حيث تعرض لإطلاق نار مباشر في الرأس. وقال شهود عيان أن الضحية كان يسير في الطريق المعتاد المؤدي إلى السوق قبل أن يطلق عليه مسلح مجهول النار من مسافة قريبة ولاذ بالفرار. الخبر الأخير في النشرة: أدانت نظارة قبيلة البني عامر المتحدة مقتل 3 رعاة من القبيلة برصاص عصابات أثيوبية مسلحة أمس الاثنين. وقالت النظارة في بيان أن الرعاة قتلوا على شريط الحدود مع أثيوبيا أثناء البحث عن الكلاء لمواشيهم. وأشار مواطنون إلى أن الرعاة جرى قتلهم بمنطقة وات أبو لسان بمحلية باسيندا بولاية القضارف، وتم دفنهم أمس الاثنين. وطالب مواطنون لجنة أمن الولاية بحماية الرعاة والمواطنون. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا، خدمة إخبارية للشعب السوداني.
طالب تحالف صمود في بيان له تصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية في السودان كتنظيم إرهابي. حول الأسباب والحيثيات والتوقيت الخاص بهذه المطالبة تحدث راديو دبنجا إلى الدكتور بكري جاك الناطق الرسمي لتحالف صمود.
أولا تحية لك وتحية لمستمعي راديو دبنجا. طبعا البيان يعني توقيته ما بالضرورة مربوط بحدث معين، لكن ما عاد في سر إنه المؤتمر الوطني الجناح العسكري عنده دور كبير في حرب السودان. ده طبعا إذا ما كان هو الطرف الأساسي اللي أشعل هذه الحرب في ناس كثيرين دي قناعتهم. وطبعا التعدد الروايات في سردية حرب السودان كثيرة، في بيقول لك ده انقلاب من الدعم السريع، بيقول لك عدوان خارجي، لكن هو في حقيقة الأمر وقائع الأشياء من ما قبل من الانقلاب منذ المرحلة الانتقالية، ممكن نقول من 11 أبريل 2019 فضل اعتصام
الرؤية كانت واضحة بالنسبة للمؤتمر الوطني، هي محاولة السيطرة على التغيير والتحكم فيه من غير ما يتم تفكيك مفاصل التمكين والسيطرة على مفاصل الدولة. والمدى الذي وضحت بمؤامرات بعد التعطيل ثم الانقلاب أخيرا وبعد الانقلاب. طبعا أغرب حاجة أن المحاكم أصدرت قرارات مجمعة عشان تعيد بعض المفصول من الخدمة. يعني المشكلة أنه الناس كأنما يعني الحرب دخلت تذهل عن الحقيقة الواضحة، يعني أن المؤتمر الوطني عنده دور. نحن تصوراتنا كانت أنه يا أخي القرارات اللي اتخذت في المرحلة الانتقالية كافية بحال حزب المؤتمر الوطني ده كآخر إطار دستوري، لكن انت براك وكل السودانيين شايفين انه الحزب بينشط وبيدعي انه عنده كتائب. وحتى احمد هارون طلع وصرح للاسوشيتد بريس انه هم رجعوا الحرب لعوده للسلطه وانه ما حيتنازلوا عن حمل السلاح لان يحققوا اهدافهم. يبقى الطبيعي حزب بهذا الخطوره، غير انه حكم البلاد 30 عام وفرق وقسم وشرد وأشعر الحرب في اطراف السودان، الان بعد ان تخلص الشعب السوداني منه بالثوره السلميه اقل كلفه عاد للساحة بمحاولة السيطرة على السلطة بالقوة وخلق السيناريو اللي بيكتبه الثورة ويطلعها كأنما هي كانت حدث منفلت في التاريخ وحاجة سيئة في تاريخ الشعب السوداني. كل الناس اللي قاموا بالثورة المواقف معه في حربهم هم الآن أعداء، وهم الآن أعداء أكثر من الدعم السريع. وده بوريك أنه هم عارفين العدو من العدو هو القوة المدنية الديمقراطية الساعية إلى توطين نظام جديد في السودان. ولذلك هذه الخطوة هي خطوة سياسية في الأساس، طبعا عندها تبعات قانونية لكن التصنيف تصنيف سياسي. وإذا ده تم النجاح فيه زي ما في قانون مطروح في الكونغرس الآن من قبل سيناتور تيد كروز وفي جهات كثيرة في دول صنفت الجماعات الإسلامية جماعات إرهابية، احنا نفتكر انه ده غير زعزعة الاستقرار في السودان وشعار الحرب. ده ما تنظيم يمكن التعايش معه بالسلاح وبالسيطرة على كل الأركان الدولة والمنظمات العسكرية. الهدف من القصة دي هي محاصرة المؤتمر الوطني من أجل الوصول إلى سلام واستعادة الاستقرار في السودان ومن ثم استعادة مسار الانتقال المدى الديمقراطي. وده طبعا ما ممكن يتم في ظل وجود تنظيم مسلح عسكريا ويسيطر على جهاز الدولة ومصر على أنه الأمور تمشي بتصوراته وما عنده أي رغبة في وفاق. حتى فكرة الحوار دي هم إذا ما بتنتج تصوراتهم عن كيفية الحلول والسيطرة حيقاطعوها يعني وحيهندسوا الصيغة التي تخليهم تبدو كأنما هم ضحايا. يعني ده باختصار ممكن يكون جهة أجرمت في حق الشعب السوداني 30 سنة الآن تلعب دور الضحية وتدعي أنها مفترض يتم إنقاذها من أطراف هي أسستها وهي جعلت المصير السودانيين ليلة جحيم. يعني أي حد ما شايف أن المؤتمر الوطني هو سبب كوارث السودان الأخيرة دي يكون ما شايف أنه الججد ما كان متابع الحاصل في السودان. ده حزب عمل كل ما يمكن من فساد وسرقة واختطاف الدولة وتحويل الدولة إلى مجرد بيوتات. التصالح معه أكثر من الثورة السلمية ما كان في ممكن السودانيين ده يعملوا أكثر من إنهم بنبل شديد طلعوا الشوارع وما طلبوا بالمحاكمات ولا طلبوا بالإعدامات، بس قالوا دارين نبدأ مسيرة بتاع التغيير جديدة. وفجأة الجهة اللي كان الشعب الثار ضده وتقلب عليها بدل ما يعلق في المشانق هم رجعوا بيتكلموا انهم هم ضحوا انهم تم اقصاؤهم وتم ابعادهم. يعني ولعمري بتقول يعني البجاحه وصلت بالاسلاميه مستوى يعمل انقلاب حكم 30 سنه يكتل الناس يشرد الناس يعذبهم لما الشعب يطلع في ثوره وهم يبعدوا عن السلطه من غير ما يتم محاسبتهم ولا حتى نزعوا ممتلكاتهم يتكلموا عن الاقصاء. طبعا دي المفارقه في السياسه السودانيه في بجاحه الاسلاميين ومدى خطورتهم على المشهد السياسي في السودان. دي كلها الحيثيات الموضوعيه خلتنا نفكر في هذه الحملة لأنه هو ده المدخل لصناعة السلام محاصرة المؤتمر الوطني لأنه هو ده الطرف الرافض أنه يكون في سلام في السودان حتى ولو يؤدي إلى تقسيم السودان.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
وحول نفس الموضوع المطالبة بتصنيف المؤتمر الوطني تنظيم إرهابي تحدث لراديو دبنجا كذلك الصحفي والمحلل السياسي قرشي عوض.
الحركة الإسلامية التي تتأسس على أسس نظرية تقوم على نفي الآخر وعدم الاعتراف بوجوده وعلى قاعدة من بدل دينه فاقتلوه وفلترغ منا الدماء أو ترغ منهم دماء أو ترغ كل الدماء، إلى جانب ممارساته القمعية التي قامت على القتل بالهوية وبالشبهة وطرح مجموعات سكانية كاملة من مناطقها، هي قطعا حركة لا يمكن وصفها بغير إنها حركة إرهابية. ولكن رغم طابعة النظر المعروف للجميع وممارساتها المعروفة، إلا أن المجتمع الدولي والإقليمي ظل يتعامل معها على طول 3 عقود، ولم نسمع بمحاولة لتصنيفها كحركة إرهابية إلا في الآونة الأخيرة، وذلك لأن هناك دعاوي تقول أن الجيش السوداني يأتمر بأمر الحركة الإسلامية، وأن الحركة الإسلامية هي التي تخترق الجيش السوداني وتزيره لتنفيذ أجندتها، وطالما أن هذه الأجندة هي أجندة إرهابية، إذن حظر الحركة الإسلامية يمتد إلى حظر الجيش نفسه أو وضع أو إبعاده من المشهد السياسي والعسكري ومساواته بقوات الدعم السريع المعروفة التي يعني لم يصدر حتى الآن حديث عن إرهابيتها. ولذلك تصنيف الحركة الإسلامية في هذا الوقت بالتحديد بأنها حركة إرهابية ليس بمعزل عن الأجندة الدولية التي تسعى إلى إبعاد الجيش وإبعاد الدعم السريع من المشهد السياسي كما جاء في عدة تصريحات دولية.
دبنجا نمثل كل وجهات النظر.
عقد مجلس السلم والأمن الإفريقي يوم أمس اجتماعا كان من المتوقع فيه التطرق لرفع تعليق عضوية السودان بالاتحاد الإفريقي. بهذه المناسبة تحدث الزميل الصادق زكريا للأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في حقوق الإنسان والمهتم بالشأن السوداني.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. يوم الأمس الاثنين انعقد اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي رقم 1293 متناولا الشأن السوداني. في حلقتنا اليوم استعرض مع الأستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان المختم بالشأن السوداني من جنيف قرارات هذا الاجتماع وما توصل إليه. أهلا ومرحبا بك أستاذ عبد الباقي جبريل في راديو دبنجا.
أهلا بك يا أستاذ صادق زكريا، و سعيد كذلك أن أخاطب عبرك مستمعي راديو دبنجا في كل أنحاء العالم.
أستاذ عبد الباقي، كيف تقرأ هذا الاجتماع وما هي أهم مخرجاته؟
شكرا. فعلا عقد مجلس الأمن والسلم الأفريقي اجتماعه فوق العادة أمس، وضمن مواضيع أخرى ناقش قضية السودان بصورة أعتقد أنه يعني مطلوبة، وهذا واجب الدول الأعضاء في هذا المجلس. واحد من النقاط الأساسية التي تم يعني طرحها للنقاش بالذات من الوفد المصري هو ضرورة رفع قرار الاتحاد الأفريقي الخاص بتجميد عضوية السودان في أجهزة الاتحاد واستعادته لحقوقه في المشاركة. وطبعا ده موضوع كان يمثل هاجس يعني للسلطات السودانية منذ يعني أكتوبر 2021 27 أكتوبر بالتحديد، أول يعني يوم كان في تطبيق هذا القرار. أعتقد إنه الموقف بتاع الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي موقف سليم، هو يتماشى مع صحيح القانون حسب ما منصوص عليه في المادة 30 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي. تجربة السودان كما تعلم أخ الصادق مع مجلس الأمن والسلم وتجميد العضوية قديمة، أول قرار كان في بداية سبتمبر 2019، في بداية 6 يونيو 2019 علق مجلس الأمن والسلم الأفريقي مشاركة السودان في جميع أنشطة الاتحاد طبعا لمدة 3 شهور، وحتى إنشاء السلطة الانتقالية بقيادة مدنية، وطبعا طبعا رفع هذا القرار في سبتمبر بعد تشكيل الحكومة الأولى للدكتور عبد الله حمدوك. طبعا الإجراءات هي إجراءات طبيعية منصوص عليها في القانون التأسيسي، في حالة وقوع انقلاب في دولة أفريقية أو تغيير غير دستوري للسلطة الحاكمة، وبهذه الحالة الدول الأفريقية ملزمة بأن تقاطع هذه الدولة حتى استعادة المسار المدني الديمقراطي أو السلام في البلاد، وهذا ما ينطبق على السودان بهذه الحالة.
نعم أستاذ عبد الباقي، من كلامك يعني المجلس ما زال متمسك بتجميد عضوية السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي.
نعم، وهذا التجميد واقع الأمر هو مشروط بإعادة المسار للحكم الديمقراطي المدني، يكون بمشاركة لقاعدة عريضة، يكون شامل، وكذلك يكون هناك حالة سلام يعني اتفاق سلام لجميع الأطراف المعنية، حتى بأنه يستقر السودان وتكون هناك شكل جديد من الحكم في هذه الحالة كذلك يمكن أن الاتحاد الأفريقي يرفع الحظر على مشاركة السودان في أعمال الاتحاد.
من جانب ثاني، هل تناول المجلس مسألة إعلان حكومة تأسيس؟
نعم، موضوع حكومة التأسيس تم حقيقة التطرق له في قرار آخر في جلسة أخرى كانت يوم 29 يوليو الماضي، وأدان فيها الاتحاد الأفريقي إعلان حكومة التأسيس كما تفضلت، وباعتبار أنه هذه دعوة إلى تقسيم السلطة السياسية في السودان وتقسيم الدولة حتى من ناحية يعني جغرافية. وأي نوع من مثل هذه التحركات بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي هو حقيقة مرفوض، وهذا كذلك بنص يعني بنص المواثيق والاتفاقيات الحاكمة للعلاقات داخل القارة الأفريقية، بأن كل الدول تحافظ على الحدود الإقليمية المتعارف عليها للدولة الأخرى. طبعاً دي هي الحدود المتوارثة من الفترة الاستعمارية. فإعلان حكومة أخرى في بلد واحد ده يعني تقسيم البلاد، إذا كان لم يكن جغرافياً فيكون سياسياً كذلك، وهذا يعني مرفوض من قبل دول الاتحاد الأفريقي، وده شيء طبيعي، ولكن الموضوعين مختلفين تماماً وليس بينهم علاقة.
وهل تناول الاجتماع أزمة الحرب في السودان وطريق الحل؟
نعم، فعلا الاجتماع تطرق للأوضاع في السودان وعبر عن قلقه الكبير عن المأساة الإنسانية يعني اللي بتشهدها البلاد، وأوضح بأنه يعني حل مشكلة السودان كذلك لابد أن يكون مشروط بمطلوبات محددة، وإذ كما أسلفنا هو وجود الحكومة المدنية وكذلك دخول البلاد في عملية سلمية متفاوض عليها، وإذ حتى أنه تنهي النزاع المسلح وتنهي كل مظاهر الأزمة الإنسانية المتفاقمة في البلاد، والتي هي تشكل يعني هاجس كبير جدا لكل الدول الأفريقية خاصة دول الجوار المحنية بتفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.
بخصوص الأزمة الإنسانية، هل هناك أي توجهات من الاجتماع فيما يخص إيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين؟
بكل أسف في هذه المرحلة يعني دور الاتحاد الأفريقي متوقف يعني في نقطة المناشدات وإرسال التحذيرات كذلك، ولكن بكل أسف ليس هناك يعني فعل عملي من دول الأفريقية أو المنظمات الإنسانية الأفريقية للتعامل مع الأزمة الإنسانية في السودان بصورة فعالة، بصورة تكون عندها قيمة ممكن تغير في الأوضاع، وذلك يعني بالدخول في عمليات توصيل مواد الإغاثة كويس أو حماية المدنيين بأي صورة من الصور، أو كذلك فتح الممرات الآمنة لخروج الناس إلى المناطق التي يمكن أن يجدوا فيها ما يحتاجون من احتياجات أساسية. فدور الاتحاد الأفريقي بكل أسف حتى اللحظة يعني لم يتجاوز المرحلة بتاعة التنديد والتعبير عن القلق حقيقة والمناشدات، وهو غير كافي بأي صورة من الصور. ونتمنى أن يقف الاتحاد الأفريقي موقف أقوى وأشجع وأن يناشد العالم بالتدخل. يعني أعتقد آن الأوان لمجلس الأمن والسلم الأفريقي أن يتخذ قرار واضح بضرورة حماية المواطنين في السودان الذين يحتاجون إلى الحماية، وأن يدعو المجتمع الدولي بأن يساعد الاتحاد في تنفيذ هذا القرار، وذلك بإرسال قوات تحمي الناس وكذلك تسهيل سبل وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في البلاد.
هل تطرق الاجتماع لإنشاء آليات جديدة أو تعزيز آليات قديمة لدعم السلام في السودان؟
ليس هناك حقيقة يمكن يكون تفكير في هذا المجال العملي، لأنه بكل أسف الآن دول الاتحاد الأفريقي والأعضاء في مجلس الأمن والسلم وصلوا إلى قناعة بأن هناك إشكال حقيقي يتمثل في الشركاء في السودان. ليس هناك رغبة حقيقية تنبع من على الأقل من طرف الجيش السوداني بإيجاد حل سياسي متفاوض عليه، حل سلمي، والخيار واضح بالنسبة لهم إنه الذي اتخذه الجيش هو سحق الاحتياجات التي تتم في البلاد كويس، والحرب والانتصار العسكري. وده يعني أخذين في الاعتبار إن الاتحاد الأفريقي تقدم وكذلك دول الإيجاد تقدمت بأكثر من مبادرة سعت أكثر من مسعى في إقناع الجيش في السودان حول ضرورة الجلوس إلى طاولة المفاوضات والوصول إلى حل سلمي للأزمة، ولكن ليس هناك أمل، وأعتقد أنه سيكون من المنطقي عدم التفكير في الدخول في أي أو إنشاء أي آلية جديدة، والنتيجة معروفة هتكون الرفض وعدم التعاون وعدم الرغبة في التعاون. يعني فهذا إشكال كبير يواجه الدول الأفريقية حتى الآن.
أستاذ عبد الباقي، هناك تصعيد في منطقة كورتوفان وهناك حصار طويل لمدينة الفاشر، هل تطرق اجتماع مجلس السلم والأمن الأفريقي لهذه المسألة؟
نعم، هو التطرق مناقشة الوضع في السودان كان مناقشة شاملة، يعني لأنه الأزمة في السودان الآن أزمة حقيقة عميقة تشمل كل أنحاء البلاد، يعني ما عدا يمكن يكون ولايتين أو ثلاثة هم آمنات وليس فيهم يعني مظاهر للعمليات العسكرية أو مظاهر للتفلتات أو الضرب بالطائرات أو بالمسيرات أو غيره يعني من المخاطر الجمة. لكن بالنسبة لدول الاتحاد الأفريقي المشكلة هي شاملة لكل السودان، صحيح هناك مناطق أولوية ودي تحتاج يعني اهتمام خاص مثل حصار الفاشر، مثل ما يحصل في جنوب كردفان إلى آخره، ودي طبعا مصدر للقلق لأنه في هذه المناطق يموت الناس بأعداد كبيرة يعني بالعمليات العسكرية بالضرب بالطائرات أو بالجوع يعني والمرض وانعدام الأساسيات. وبكل أسف هذا شيء يعني الآن متصاعد، الأزمة الإنسانية يعني كبيرة الحجم في مناطق مثل دلني كادوغلي، يعني الناس والأطفال لا يملكون شيء، يعني ليس هناك غذاء بالبساطة هذه، يعني الناس الآن يعتمدون على أشياء غير صحية حتى في إنه يكونوا على قيد الحياة. وكذلك الوضع في الفاشي حدث ولا حرج، يعني هناك أزمة إنسانية لا تطاق، انعدام لكل الأساسيات، انعدام للأمن، انعدام للعلاج، وكذلك الجو العام غير صحي بأي صورة من الصور. هذه تحتاج لاهتمام خاص ولمناشدات خاصة، وأهم من ذلك لإجراءات عملية للتدخل وإيجاد مخرج للمدنيين المحاصرين في هذه المناطق.
أستاذ عبد الباقي، أشرت لأنه الاجتماع لم يتطرق أو لم يعيد السودان أو عضوية السودان المجمدة إلى أنشطة الاتحاد الأفريقي. حكومة الأمر الواقع في بورسودان بعد تعيين الدكتور كامل إدريس رئيس للوزراء أشارت في كم مرة أنه الآن يعني تم توفير شروط فك تجميع عضوية مشاركة السودان في أنشطة الاتحاد الأفريقي. كامل إدريس نفسه أشار من قبل إلى أن السودان الآن في طريق لتكوين حكومة مدنية وهي الشروط المطلوبة للاتحاد الأفريقي. هل تناول مجلس السلم والأمن الأفريقي في اجتماعه مسألة تعيين الدكتور كامل إدريس وتكوين حكومة مدنية؟
نعم، هو حقيقة الاتحاد الأفريقي يعني رحب بتعيين السيد الدكتور كامل إدريس كرئيس للوزراء في وقته يعني، ولكن التأييد في ذلك الوقت طلع في شكل يعني بيان من رئيس المفوضية وكذلك من الأمم المتحدة، ولكن التأييد كان مشروط كويس، لأن هؤلاء الناس يفهمون تماما يعني طبيعة التعيين للدكتور كامل إدريس وكيف تمت يعني، فكان ترحيبهم مشروط بأن هذا التعيين يجب أن يقود إلى تحول ديمقراطي مدني في السودان، إلى وقف الحرب كويس، إلى إدخال السودان في مسار جديد يعني. فقراءة الدكتور كامل إدريس بأنه الآن حصل تغيير في السودان يستوجب أن ترفع يعني تجميد عضوية البلاد للاتحاد الأفريقي هو حقيقة قراءة خاطئة تماما، ولم تستصحب حقائق الأشياء على الأرض يعني. فتعيين قرار تعيين الدكتور كامل إدريس هو يعني قرار فوقي بدون نقاش، الدكتور كامل إدريس وحكومته كذلك لم تحظى بنفس التأييد المجتمعي الواسع الذي تمتعت به حكومة الانتقالية للدكتور عبد الله حمدوك في 2019، والتحول اللي تم يعني كان برضا كل القوى السياسية الموجودة يعني في الوقت ذلك. الآن هو قرار فردي، قرار من مجموعة انقلابية، وهو يعني لا يملك يعني كثير في هذا الأمر، يعني ما عندوش الحرية حتى إنه يشكل الحكومة التي من الشعب بها حكومة الأمل بصورة مستغلة، ونحن نعلم والاتحاد الأفريقي يعلم بأنه هناك كثير من الشروط الموضوعة له، وكذلك هناك عدد من الأفراد تم فرضهم عليه يعني. فيبقى أنه ما حصل أي تغيير ذو معنى، هذا تغيير شكلي إذا كان صح التعبير أو حقيقة غير تغيير، ولكن هو تجميل يعني لوجه الانقلاب، ولن ينطل ذلك على أعضاء مجلس الأمن والسلم الأفريقي.
أستاذ عبد الباقي جبريل الخبير في مجال حقوق الإنسان المختص بالشأن السوداني، شكرا كنت معنا من جنيف في راديو دبنجا.
أهلا وسهلا بك يا صديق، شكرا.
أعلنت قيادة الحزب الشيوعي السوداني في مدينة عبرة التعاون مع السلطات المحلية هناك من أجل تزويد محطات المياه بالطاقة الشمسية، فهل يمثل الأمر اعتراف بالحكومة السودانية؟ يجيب على هذا السؤال الأستاذ قرش عوض من الحزب الشيوعي السوداني.
لم نعترف بحكومة بورسودان ولن نعترف بها، وكان خلافنا الأساسي مع زملائنا في قوى الحرية والتغيير هو تحالفهم مع اللجنة الأمنية التي كان يرأسها البرهان، وإلى جانب طبعا رفضنا للسياسات الاقتصادية التي تحيتها حكومة حمدوك والغاضية برفع الدعم عن السلع الأساسية مثل القمح والوقود وتعويم سعر العملة، هذا كان خلافنا الأساسي ولن نقبل بها الآن، وظلنا في مقدمة الجماهير التي خرجت ضد هذه الشراكة التي أسمتها جماهير بشراكة الدم، ولا زال موقفنا ثابت من هذه الحكومة بأنها حكومة غير شرعية ويجب أن تسقط، والشعار الأساسي بتاع الثورة نحن متبنينه هو العسكر للسكنات والجنجويدي نحل، ولكن في تقديرنا أن قضايا الجماهير العاجلة مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم لا يجب أن تنتظر حتى سقوط الحكومة أو نهاية الحرب، ولا بد من إيجاد حلول لها سواء كان ذلك بالتعاون مع السلطة أو بالضغط عليها. والناظر في تاريخ الحزب الشيوعي يرى أن الحزب الشيوعي ظل يمازج ما بين العمل الخدمي والمطلبي من أجل تحسين حياة الجماهير المتدرج وما بين النضال السياسي ضد النظام الغائم، وظل الحزب الشيوعي باستغامة هو ضد الأنظمة التي توارد على حكم السودان من الاستعمار الإنجليزي وحتى آخر ديكتاتورية شمولية في عهد عمر البشير، وبالتالي من هذه الناحية المزايدة علينا صعبة جدا. طيب ماذا ننتظر؟ ماذا ننتظر؟ يعني هل ننتظر وصول المساعدات الدولية التي لا يعني حتى الآن المجتمع الدولي ما عارف يوصلها كيف ذاته؟ هل بالتفاوض مع طرفي النظام أو بالضغط عليهم؟ المهم هي أصبحت مرتبطة بأجندة سياسية ومرتبطة بمصالح المحاور المختلفة الواقفة وراء طرفي النزاع، وبالتالي حتى الآن المجتمع الدولي ما قادر يوصل هذه، هل إذا هل ندع الجماهير تموت يعني تموت من غير خدمات يعني، أم أننا نتحرك من أجل إيجاد حلول لهذه المشاكل؟ طيب إيجاد حلول للمشاكل في ظل وجود نظام هي بالضرورة حتكون بالتعاون مع النظام، يعني حتكون بالتعاون مع دون الاحتراف به، وعندنا خبرة في ذلك، نحن اشتركنا في تأسيس هيئة شؤون العمال سنة 47 وكان عندنا فيها 4 قيادات هم من العين والسمع، ولكن لم نحترف بالنظام الإنجليزي أو بالنظام الاستعمار القائم، وظلنا في طليعة الحركة الوطنية المناهضة للاستعمار والتي أسقطته في نهاية المطاف في عهد حكومة عبود. نحن اشتركنا في كل النقابات رغم أنه قانون النقابات بتاع سنة 62 كان قانون جائر، لكن دخلنا في هذه النقابات علنا نحقق مكاسب للجماهير، وظلنا جزء من الجمعيات التعاونية وجمعيات الخدة وجمعيات الغرى وجمعيات الأحياء الشعبية في المدن لإصلاح حياة الناس، دي كلها أعمال خدمية وقائمة مش بموافقة النظام وكمان وفق قوانين أصدر النظام ذاته ولا يسمح بالخروج عليها، ولكن ظلنا نميز ما بين العمل السياسي والعمل المطلبي وهذا ديدنا، وفي ذلك أعتقد أن المزايدة علينا صعبة، وهي إما بتجي من 2، إما من الذين يحبون أن ينتظروا التدخل الدولي متى يحدث لا ندري، وإما من الذين يجهلون تاريخ الحزب الذي ظل على الدوام مزاوجا ما بين العمل المطلبي والعمل السياسي. شكرا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وجولة السودان اليوم في متابعاتنا للوضع الإنساني في شمال دارفور. إليكم هذه الرسالة من آدم رجال الناطق باسم منسقية اللاجئين والنازحين بدارفور.
يشهد تفشي وباء الكوليرا في دارفور وخاصة في مخيمات النازحين طويلة وجبل مرة ونيال ارتفاعا مغلقا في عدد الحالات اليومية في مراكز النزوح، حيث وصل العدد الكلي للحالات في إقليم دارفور أكثر من 4158 حالة، منها 197 حالة وفاة. التفاصيل كالآتي: في طويلة وصل عدد الحالات الكلية 3195 منها 65 حالة وفاة، كما امتدت الوفاء إلى مناطق غولو. في غولو وصل عدد الحالات التراكمية اليومية ل 381 حالة من 40 حالة وفاة، وجلد وصل عدد الحالات التراكمية اليومية 25 حالة من 6 حالات وفاة. وبعدها في مناطق نيالة تحديدا معسكر كلمة، معسكر كلمة وصل عدد الحالات اليومية التراكمية الآن 313 من 45 حالة وفاة. وفي مخيم وطاش وصل عدد الحالات الإصابة اليومية 190 منها 47 حالة وفاة، بالإضافة إلى مخيمي دريج والسلام الذي لم نصل حتى الآن إلى عدد الأرقام ذات التراكم اليومي، باعتبار أنه حتى الآن ما نستغنى مع الناس اللي شغالين في الحقل الصحي. هذه الوفاة وباء يعني قد تنتشر بصورة يعني سريعة جدا، يعني حيث تجاوزت يعني الوضع بصورة يعني تجاوز الوضع يعني قد تكون يعني كارثة إنسانية، يعني ممكن تقول إنه هي كارثة إنسانية بالفعل، لأنه الوباء تنتشر بدون ما إنه يعني الاستجابة حتى الآن ضئيل، يعني لأنه المقومات بتاعت مكافأة يعني ضعيفة جدا، لأنه محتاج لأدوية، محتاج لمراكز بتاعت العزل، على الرغم إنه في مجهودات جبارة تبذلها المنظمات الدولية بمن فيهم منظمة أطباء بلا حدود الفرنسية في مناطق طويلة، وفي غولو في منظمة أطباء بلا حدود الإسبانية برضو قاعدين يبذلوا مجهودات كبيرة جدا، وبرضو في المعسكرات برضو في منظمات، لكن مع ذلك هناك نقص في الدعم، وبرضو محتاجين إنه يكون في توعية بالنسبة للمواطنين. شكرا جزيلا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين، الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة، الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @راديو دبنجا، الساوند كلاود راديو داش دبنجا، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. في الجزء الأخير من هذه المجلة نبقى مع حكومة تأسيس والبيان الذي أصدرته بخصوص تصريحات مجلس السلم والأمن الإفريقي الذي أعلن فيه عدم اعترافه بحكومة تأسيس، واعترف ضمنيا بحكومة بور السودان والمجلس الانتقالي، مما يشكل تناقضا كبيرا بحسب الدكتور علاء نجد الناطق باسم تحالف تأسيس، والذي استضافه راديو دبنجا للحديث حول هذا الموضوع في ختام هذه الجولة.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الرحمن نوفي الخلود شهداء الثورة شهداء الحرب المدنيين والعسكريين وعلى الشهداء يرحم المصابين العوض الظافر المقيم رب فكرة سماء شرين رب ينصرنا على الظالمين، وندى الله توقف هذه الحرب ويعود السودانيين والسودانيات لبلدهم أمنين مطمئنين. البيان كان ردنا على بيان مجلس السلم والأمن الأفريقي في 29/7/2025، ومن قبله أيضا كان هناك تصريحات للسيد السفير محمد بلعيش المثل الخاص بمفوضية الاتحاد الأفريقي في السودان. حقيقة يعني الاثنين ديل كانوا حقيقة غاية في التناقض مع وثائق وعهود المنظمة الأفريقية في محاربة الدكتاتورية والانقلابات. يعني السيد محمد بلعيش يعني لأول مرة في تصريحات الاتحاد الأفريقي مسؤوليه أو وثائقه يتحدث عن ويبارك استمرار الجيش في دحر التمرد، فالفريز ده أو الكلمة دي أول مرة تريد، لم تكن هناك أبدا في لسان أو في وثائق الاتحاد الأفريقي من بداية الحرب. فمن أين جاء السيد بلعيش بهذه اللفظ وكيف صنف ذلك؟ يعني هل هو تصنيف شخصي؟ هل هناك جندة شخصية لدى السيد محمد بلعيش؟ كل هذه تثير استفهامات كبيرة. بعد ذاك السيد بلعيش قال إنه الحكومة المزعومة والحكومة يعني مكونة أخيرا بقيادة كامل إدريس شرعت في العمل لتخفيف معاناة أهل السودان تجويد الخدمات في نفس الوقت التي الحكومة نفسها هذه الحكومة حكومة الأمر الواقع والسلطات غير شرعية بتحرم مواطني دارفور وكردفان وحتى السودانيين في الخارج من أصل دارفور وكردفان من خدمات الأوراق الثبوتية كل تجديد الجوازات وإصدارها وتوثيق الشهادات وفي الأرض من الاتصالات وخدمات الصحة والتعليم. وفي نفس الوقت أيضا في مناطق الجيش هناك فساد كبير جدا وجبايات في تقديم الخدمات، فكيف أي خدمات يتحدث عن تجويدها سيد بلعيش؟ وفي نفس الوقت كان البيان في الفقرة الخامسة فيه كلام متناقض يقول إنه يعترف بمجلس السيادة المزعوم والحكومة المكونة حتى توافق شعبي، يعني ما في نفس الوقت يعني يحاول أن يظهر اعترافه وفي نفس الوقت يحاول أن يرجع خطوة للوراء. فكل هذه حقيقة ومن قبلها أيضا هناك أحداث يعني حدثين مهمات جدا أيضا في حدثت يعني تدل على أن هناك عدم حيادية وعدم التزام ب يعني وثائق المنظمة اللي هي منها حديث السيد محمود علي يوسف في القمة العربية الأخيرة في بغداد لما تحدث يعني في سايد ميتينج بعد أن التقى بإبراهيم جابر وقال مشيد بانتصارات الجيش الأخيرة، فدي كما أسماها في تحقيق برضو أثارت استغراب وصدر فيها بيان من تحالف تأسيس. وبرضه في أكتوبر 2024 عندما قام وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي كان في ذلك الوقت بقيادة أو برئاسة مصر بزيارة إلى أبو السودان والقاهرة، وبعد كده أصدر بيان وبرضه طالب فيه برئيس المنظمة أن يفتح مكتب في السودان للتعاون ولتمهيد استئناف السودان في المنظمة. وكل هذه الأحداث والسودان يعني جمدت عضويتهم في المنظمة بسبب انقلاب 25 أكتوبر، والسلطة الإنقلابية لا زالت قائمة وتحاول أن يعني تجمل روحها وتطلي طلاء شرعية مفقودة يبحثون عنها بحكومة كامل إدريس التي أعادت المؤتمر الوطني والنظام البائد في بعض شخوصه البارزين إلى الواجهة في مناصب وزارية بينما يختفي الصف الأول خلف ستار الجيش، فكيف يكون يعني يسعون إلى إعادة عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي رغم كل ذلك؟ يعني الخطاب بتاعنا كان واضح جدا إنه وضحنا إنه والله يا أخي ما يحدث من إجراءات الآن والبيانات والتصريحات دي تخالف تماما مواثيق وعهود الاتحاد الأفريقي وتطلعات شعوب القارة وسعيها الحثيث نحو الحرية والديمقراطية ومحاربة الانقلابات العسكرية والوقوف مع إرادة الشعوب. يعني فدي كان جوهر البيان، يعني وضحنا أن تحالف تأسيس ده والحكومة السلام التي أعلنت والوحدة ليست يعني حكومة يعني فقط من الدعم السريع ولا يترأسها الدعم السريع، إنما هي يعني كولكتيفلي أو يعني توافق كمية من الشعوب السودانية والمهمشين واللاجئين والنازحين وأشواقهم وحتى الذين يعني المقصون من قبل الحكومة المركزية من استقلال السودان، ليس فقط من الاستقلال وإنما من قبل الذين شنت عليهم الدولة الحروب من قبل الاستقلال والذين يحلمون بسودان علماني ديمقراطي متساوي. فده كان جوهر الموضوع، هو تذكير الاتحاد الأفريقي بأنه هذه ليست مواثيق الاتحاد الأفريقي وليست عهوده وليست مبادئه وليست إرادة الشعوب الأفريقية.
نعم طيب، يعني انتوا كنتوا واضحين في لما شكلتوا المجلس القيادي حقكم والحكومه وكذا انه يعني في حاكم للخرطوم وحاكم لبورسودان وحق، بمعنى انه دي اشارات ناس ما ناس انفصاليين، يعني مولد الاتحاد الافريقي بخاف من انه يعني كل الناس اللي يقوموا يفصلوا جزء من بلدهم ويسووا حكومه. انتوا كلامكم كلام
أيوة ده لب الموضوع يا إبراهيم. حقيقة يعني أول حاجة لا مواثيق تأسيس ولا دستور تأسيس فيه أي انفصالية ولا حتى لا شخص ولا تنظيم في تأسيس انفصالي، وحتى زي ما قلت تشكيل الحكومة كان فيها لكل ولايات وأقاليم لكل أقاليم السودان، في حين أنه على المقابل نرى إنه السلطات بورسودان الغير شرعية أو حكومة جيش الإسلاميين في مواقعها بالذات مواقع السجل المدني قد حذفت الجوازات الصادرة من دارفور ومن كردفان من المواقع الإلكترونية للتسجيل للتجديد. الحكاية دي الناس لاحظتها ونحن يعني بحثنا عنها وجدناها. طيب اثنين، حرمان الخدمات التعليم والصحة وغيرها من مناطق دارفور وكردفان. علمنا انه برضو هم يعني يزعون بين الطرفين، وجدت انه من هو الطرف الانفصالي هي سلطات بورسودان. وكما اقول دائما ده السيناريو الاخير للحرب، عندما فشلوا في ان ينتصروا النصر الكامل فقد يفصلوا اي جزء من السودان، لذلك قامت يعني تأسيس وتحالفه وحكومتها ضد هذا المشروع الانفصالي.
نعم. طيب دكتور، على نقط يعني نرجع تاني لحكاية البلعيش والمبعوثين البيو والتصريحات اللي بيقولوها، اللي هي مرات يعني بتحمل فطياتها وكانوا الحاجة دي تقديرهم هو الشخصي، فإلى أي حد نازل يعني عندهم المساحة في إنه يعني يتعاملوا مع الموضوع اللي هم مشغولين به حسب تقديراتهم الشخصية وحسب رغباتهم حقيقة.
طبعا الآن الكرة في ملعب الاتحاد الأفريقي، هو في ملعب القادة الأفارقة. يعني إحنا وضحنا ذلك، ووضحنا هذه التناقضات، ووضحنا هذه يعني الأمور التي وكأنها تدار كما قلت يعني بأهواء شخصية أو بإرادات شخصية، وعليهم بعد ذلك القادة الأفارقة والمفوضية عموما إنها تحسم ذلك. لأنه زي ما قلت أنت أو زي ما وضحت، يعني كثير من تصريحات السفير بلعيش لم ترد من قبل خلال سنتي ونيف الحرب دي في مواثيق أو في تصريحات أو في بيانات الاتحاد الأفريقي، فمن أين جاء بها؟ يعني واضح جدا جدا إنه هناك أهواء أو أمزية شخصية، لكن على المنظمة ككل وعلى القادة الأفارقة ككل حسم ذلك، لأنه حقيقة بيضرب في مصداقية الاتحاد الأفريقي بصورة كبيرة جدا جدا.
نعم. طيب سؤال أخير دكتور، على نقطة فيما يخص يعني اللي هو الفكرة ما بتاعت إنه يعني وقع على يعني على حكومتكم ظلم، لكن يعني بشكل أكتيف أنتوا يعني الاتحاد الأفريقي والدول المنضوية تحته هتقنعهم كيف بأنه حكومتكم دي هي الحكومة اللي بتمثل السودانيين وبتمثل القطاع الأكبر المظلوم من السودانيين، وإنها هي حكومة وحدة وطنية وليست حكومة انفصال؟
وطبعا الحقيقة زي يعني إبراهيم في سؤالك، إنه الظلم ليس على حكومتنا، الظلم على الشعوب السودانية. نعم. الظلم على السودانيين اللي خرجوا احتفالا بالحكومة. يعني الناس شافت في مدينة نيالا بالأمس أو أول الأمس، وقبالها في الضعين، وقبالها في المناطق المحررة، وقبالها في زالينجي كويس، وحتى نحن نتلقى اتصالات يعني عديدة يومية من المواطنين الموجودين في مناطق سيطرة الجيش احتفاء بالحكومة، لكنهم مغلوبين على أمرهم، لأنه سلطات بورسودان فرض عليهم عودة المؤتمر الوطني مرة أخرى، عشان كده ما قادرين يتكلموا. فرضت عليهم تكميم الأفواه، فرضت عليهم عودة الحزب المحلول الذي رفضه السودانيين في ديسمبر 2018 بثورة عائمة شملت كل السودان. فنحن مع وراء تطلعات شعب وكل السودانيين والسودانيات، ودي الشرعية الأولى اللي نحن دايرينها. يعني ننبه المنظمة الأفريقية أو الاتحاد الأوروبي أو العالم أجمعه أن يشوفوا السودانيين ويشوفوا رغبتهم العارمة في الحرية والسلام والعدالة، ويشوفوا الجانب الآخر الذي يرعى الإرهاب ويرعى التقتيل ويرعى الجهوية والعنصرية والفساد الموجود في أضابيره. يعني حتى الخدمات التي تحدث عنها يشوفوا الفساد الموجود فيها، وبعد ذلك يقارن الفريقين هو على حق.
نعم دكتور، على نقطة ناطق باسم تحالف تأسيس، أنا شكر لك كثير جدا وقتك منحتنا له وهذه التوضيحات.
الله يسلمك.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء. Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.